الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: النوع الثالث لذة لا تعقب لذة
لا تعقب لذة
في دار القرار ولا ألما، ولا تمنع أصل لذة دار القرار وإن منعت كمالها. وهذه اللذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الآخرة، فهذه زمانها يسير، ليس لتمتع النفس بها قدر، ولابد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها. وهذا القسم هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حق، وما لم يعن عليها فهو باطل. فصل. فهذا الحب لا ينكر ولا يذم، بل هو أحمد أنواع الحب، وكذلك حب فهذا الحب لا ينكر ولا يذم، بل هو أحمد أنواع الحب.
أحد
عندي أحمد
عندك أحمد
نعم بل هو أحمد أنواع الحب.
لا أحد
أحسن الله عليك.
نعم،
بل هو أحد أنواع الحب، وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما نعني المحبة الخاصة، وهي التي تشغل قلب المحب وفكره وذكره لمحبوبه، وإلا فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله لا يدخل في الإسلام إلا بها، والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوتا لا يحصيه إلا الله، فبين محبة الخليلين ومحبة غيرهما ما بينهما. فهذه المحبة التي تلطف الروح وتخفف أثقال التكاليف وتسخي البخيل وتشجع الجبان وتصفي الذهن وتروض النفس وتطيب الحياة على الحقيقة، لا محبة الصور المحرمة. وإذا بليت السرائر يوم اللقاء كانت سريرة صاحبها من خير سرائر العباد، كما قيل: سيبقى لكم في مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلى السرائر. وهذه المحبة التي تنور الوجه وتشرح الصدر وتحيي القلب، وكذلك محبة كلام الله، فإنه من علامة محبة الله. وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر إلى محبة القرآن من قلبك، والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم.
المطرب
وفيه نسخة أخرى الغناء والطرب.
عندك إيش؟
في نسخة أخرى الملاهي والغناء والطرب.
والطرب خلاص ماشي.
نعم بسماعهم، فإنه
هو الآن ذكر محبة الله أول أنواع المحبة، ثم السلطة في اللذة وأنواعها، ثم عاد إلى الكلام على محبة الله. يقول هو أحمد أنواع الحب، وكذلك حب رسول الله.
إيه لكن هو أحمد إيش بعده؟ بس جاءت خدمة بعد
هو يشكل قبله فصل. فهذا الحب لا ينكر ولا يذم،
هي هذه،
بل هو أحد أنواع الحب، وكذلك حب رسول الله.
هذا
المحبة الخاصة،
هذا المشكلة أنه قال لا ينكر ولا يذم، كلام فيه قلق.
ولا هذا على
نوع إيه، لكن كيف يستقيم الجملة دي هي اللي أوجب الإشكال.
أحسن الله إليك شيخنا، لأنها في بعض النسخ أن فهذا الحب لا ينكر ولا يذم تابع للنوع الثالث: لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألم، تتم مثل هذا الكلام لهذا النوع. ثم ذكر الفصل وكذلك
يمكن محبة اللذة، هذه اللذة التي لا تعقب ألما.
قال بل هو بعد كلمة الأصل.
أما أنه أحمد هذا لا شك أنها تنصرف إلى حب الله. أحمد.
والإشكال أن الفصل هذا بدأ فهذا الحب لا ينكر ولا يذم، لكن ذكره بعد النوع الثالث.
نعم امضي امضي في طريقه.
حسن الله عليك.
نعم علي.
نعم. وكذلك محبة كلام الله فإنه من علامة محبة الله، وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر إلى محبة القرآن من قلبك والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهي والغناء والطرب بسماعهم، فإنه من المعلوم أنه من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه، كما قيل: إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي، أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري.
صلى الله عليه وسلم.
فاستفتح وقرأ سورة النساء حتى إذا بلغ قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. فرفع رأسه فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان من البكاء. وكان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسى يقولون: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. فلمحب القرآن من الوجد والذوق واللذة والحلاوة والسرور أضعاف ما لمحب السماع الشيطاني. فإذا رأيت الرجل ذوقه ووجده وطربه ونشوته في سماع الأبيات دون سماع الآيات، وفي سماع الألحان دون سماع القرآن، وهو كما قيل: تقرأ عليك الختمة وأنت جامد كالحجر، وبيت من الشعر ينشد تميل كالنشوان. فهذا من أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه وتعلقه بمحبة سماع الشيطان. والمغرور يعتقد أنه على شيء، ففي محبة الله وكلامه ورسوله أضعاف أضعاف ما ذكر، أضعاف أضعاف ما ذكر السائل من فوائد العشق ومنافعه، بل لا حب على الحقيقة أنفع منه، وكل حب سوى ذلك باطل إن لم يعن عليه ويشوق المحب إليه. فصل. وأما محبة النسوان فلا لوم على المحب فيها، بل هي من كماله، وقد امتن الله سبحانه بها على عباده، فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها.
هذه هي المحبة الطبيعية، لأن المحبة تنقسم محبة إيمانية ومحبة شركية ومحبة طبيعية. فالمحبة الطبيعية لا لوم فيها على من قامت به، لأنها خلقة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقنطرة. بل كما تقدم، في إذا اقترن بها غرض إيماني كانت محمودة، وإذا اقترن بها غرض سيء كانت مذمومة، وإذا كانت يعني خالية عن هذا وذاك فما هو إلا مقتضى الطبع، كان وجودها أفضل من عدمها. نعم.
قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. وقد قال تعالى عقب ذكره ما أحل لنا من النساء وما حرم منهن: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه قال إذا نظر إلى النساء لم يصبر. وفي الصحيح من حديث
يعني على تفسير للضعف تفسيرك وكان وخلق الإنسان ضعيفا إذا نظر إلى النساء لم يصبر. نعم.
وفي الصحيح من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبت فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. ففي هذا الحديث
تخريج
هذا أخرجه مسلم في النكاح باب ندب ما مر امرأة.
الله يعني الحلال يستغني بالتقي عن الحرام، فإذا تعلقت نفس الإنسان بامرأة لا تحل له فليرد شهوته بما أحل الله، فليأتي امرأته، والذي عند امرأته مثل الذي عند من أعجبته. نعم.
ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه، كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب، ومنها الأمر بمداواة الإعجاب بالمرأة المورث لشهوتها بأنفع الأدوية وهو قضاء وطره من أهله، وذلك ينقض شهوته لها. وهذا كما أرشد المتحابين إلى النكاح كما في سنن ابن ماجه مرفوعا لم يرى للمتحابين مثل النكاح. نعم. لم يرى للمتحابين مثل النكاح. فنكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله دواءه شرعا وقدرا، وبه تداوى داود صلى الله عليه وسلم، ولم يرتكب نبي الله محرما، وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه لمحبته لها، وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته، ولا يليق بنا المزيد على هذا. وأما قصة زينب بنت جحش، فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافق، وكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها، وهو يأمره بإمساكها، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مفارقها ولا بد، فأخفى في نفسه أن يتزوجها إذا فارقها زيد، وخشي مقالة الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه، فإنه كان قد تبنى زيدا قبل النبوة. والرب تعالى يريد أن يشرع شرعا عاما فيه مصالح عباده، فلما طلقها زيد وانقضت عدتها منه أرسله إليها يخطبها لنفسه، فجاء زيد واستدبر الباب بظهره وعظمت في صدره لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداها من وراء الباب يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك، فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، وقامت إلى محرابها فصلت، فتولى الله عز وجل نكاحها من رسوله صلى الله عليه وسلم بنفسه.
وعقد قضى زيد منها وطرا زوجناك، هذا هو الإيجاب. نعم.
وعقد النكاح له فوق عرشه، وجاء الوحي بذلك، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته فدخل عليها، فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتقول أنتن زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات.
الله أكبر، لا شك أنها مفخرة عظيمة. نعم.
فهذه قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زينب، ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حبب إليه النساء، كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا لفظ الحديث، لا ما يرويه بعضهم: حبب إلي من دنياكم ثلاث. زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد في هذا الحديث: أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك، فقالوا: ما همه إلا النكاح. فرد الله سبحانه على رسوله ونافح عنه فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهذا خليل الله إبراهيم إمام.
تفسير الآية بهذا الحسد في نظر، حسد الرسول وحسد العرب على النبوة، ولهذا قال: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. فتفسيره بهذا قاصر، والله أعلم. لو شفت أبو عمر تفسير آية النساء، من قال بهذا؟ نعم،
في التعليق الحاشية.
أيوه، قال:
ولأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره والطبري من طريق العوفي عن ابن عباس، وسنده ضعيف جدا، وجاء عن سعيد بن جبير والسدي والضحاك وعطية نحو ذلك، وهو بعيد من السياق. والصواب أن معنى الفضل في هذا الموضع النبوة التي فضل الله بها محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا تعليق جيد، أقول فيه تصويب.
وشرف بها العرب إذ آتاها رجلا منهم دون غيرهم، كما قال ابن جرير. وقال ابن كثير في تفسيره: ولم يشر إلى قول آخر البتة، يعني بذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة العظيمة، ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. ثم ما الذي يحمل اليهود على حسد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ أكان ذلك محرما عليهم أو على أنبيائهم؟ انتهى.
نعم.
وهذا خليل الله إبراهيم إمام الحنفاء، كان عنده سارة أجمل نساء العالمين، وأحب هاجر وتسرى بها. وهذا داود عليه الصلاة والسلام، كان عنده 99 امرأة، فأحب تلك المرأة وتزوج بها فكمل 100. وهذا سليمان،
هذا يتضمن تصحيح القصة، وأصاب أنها لا تصح، لا بل هي من الإسرائيليات.
عن ذكر في الحاشية قصة باطلة كما سبق،
لأن يعني القصة فيها أنه يعني تحيل على زوجها حتى أخرجه فنكحها. نعم.
وهذا سليمان ابنه كان يطوف في الليلة على 90 امرأة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال عائشة، وقال عن خديجة رضي الله عنها: إني رزقت حبها. فمحبة النساء من كمال الإنسان. قال ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقد ذكر الإمام أحمد أن عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوم جلولة، جارية كان
جلولة
أحسن الله إليك
موقعها من
جارية كأن عنقها إبريق فضة، قال عبد الله: فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون. وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوط، بخلاف الأمة المشتراة.
ينظر في صحة هذا، علقوا عليه على قول ابن عمر: قبلتها والناس ينظرون.
نعم، في العلل ومعرفة الرجال، وذكره الدوري في تاريخه، وأخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب، كلهم من طريق هشيم بن بشير عن علي بن زيد بن جدعان عن أيوب عن عبد الله
بس علي بن زيد هذا معروف مشهور بالتضعيف.
عن ابن عمر فذكره وقال الإمام أحمد ويحيى بن معين لم يسمعه هشيم من علي بن زيد هشيم بن زيد ورواه جماعة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد به بمثله أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه والحربي في غريب الحديث وابن المنذر في الأوسط والمحلى قلت في هذا السند ضعف فعلي بن زيد في حفظه ضعف وأيوب اللخمي تابعي سمع ابن عمر
فلا ينبغي أن تذكر هذه القصة عن ابن عمر لا ينبغي أن تذكر
وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوط بخلاف الأمة المشترى والفرق بينهما أنه لا يتوهم انفساخ الملك في المسبية بخلاف المشترى فقد ينفسخ فيها الملك فيكون مستمتعا بأمة غيره وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته بأن تتزوج به فأبت وذلك في قصة مغيث وبريرة فإنه رآه يمشي خلفها بعد فراقها ودموعه تجري على خديه فقال لها لو رجعتيه فقالت أتأمرني يا رسول الله قال لا إنما أشفع فقالت لا حاجة لي به فقال لعمه يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة
مغيث
أحسن ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغضها له ولم ينكر عليه حبها وإن كانت قد بانت منه فإن هذا ما لا يملكه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين نسائه في القسم ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك يعني الحب وقد قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم يعني في الحب والجماع ولم يزل الخلفاء الراشدون الرحماء من الناس يشفعون في العشاق إلى معشوقهم الجائز وصلهن كما تقدم من فعل أبي بكر وعثمان وكذلك علي أتي بغلام من العرب وجد في دار قوم بالليل فقال له ما قصتك فقال لست بسارق ولكني أصدقك تعلقت في دار الرياحي خودة يذل لها من حسن منظرها البدر لها في بنات الروم حسن ومنظر إذا افتخرت بالحسن جانبها الفخر فلما طرقت الدار من حر مهجة أتيت وفيها من توقدها الجمر تبادر أهل الدار لي ثم صيحوا هو اللص محتوما له القتل والأسر فلما سمع علي رضي الله عنه شعره رق له وقال للمهلب ابن رباح أو ابن رياح اسمح لي بها فقال يا أمير المؤمنين سله من هو فقال النهاس ابن عيينة فقال خذها فهي لك واشترى معاوية جارية فأعجب بها إعجابا شديدا فسمعها يوما تنشد أبياتا منها وفارقته كالغصن يهتز في الثرى طريرا وسيما بعدما طر شاربه فسألها فأخبرته أنها تحب سيدها فردها إليه وفي قلبه منها وذكر الزمخشري في ربيعة أن زبيدة قرأت في طريق مكة على حائط أما في عباد الله أو في إمائه كريم يجلي الهم عن ذاهب العقل له مقلة أما المآقي قريحة وأما الحشا فالنار منه على رجلي فنظرت أن تحتال لقائلهما إن عرفته حتى تجمع بينه وبين من يحبه فبينما هي بالمزدلفة إذ سمعت من ينشد البيتين فطلبته فزعم أنه قالهما في ابنة عم له نذر أهلها ألا يزوجوها منه فوجهت إلى الحي وما زالت تبذل لهم المال حتى زوجوها منه وإذا المرأة أعشق له منه لها فكانت تعده من أعظم حسناتها وتقول ما أنا بشيء أسر مني من جمعي بين ذلك الفتى والفتاة وقال الخرائطي وكان لسليمان بن عبد الملك غلام وجارية يتحابان، فكتب الغلام لها يوما: ولقد رأيتك في المنام كأنما عاطيتني من ريق فيك البارد، وكأن كفك في يدي، وكأننا بتنا جميعا في فراش واحد، فطفقت يومي كله متراقدا لأراك في نومي ولست براقدي. فأجابته الجارية: خيرا رأيت، وكلما أبصرته ستناله مني برغم الحاسد، إني لأرجو أن تكون معانقي فتبيت مني فوق ثدي الناهد، وأراك بين خلاخلي ودمالجي، وأراك فوق ترائبي ومجاسدي. فبلغ ذلك سليمان فأنكحها الغلام، وأحسن حالهما على فرط غيرته. وقال جامع بن
القيم: أقول هذه القصص في الحقيقة هذه توجد في كتب الأدب، وهذه مما يحلو لأهل الشهوات سماعها، يعني قصص الغرام. من جهة المعنى ما في شك، يعني السعي في تزويج العاشق من معشوقتي بالحلال، الحمد لله تزويج زواج حلال، هذا المعنى حق، لكن التوسع في سرد القصص ليس بالجيد. وابن القيم رحمه الله عنده كتاب كبير روضة المحبين، ملأ الكتاب من الأشعار، وفيه فوائد كبيرة وجيدة وعظيمة، لكنه أكثر من ذكر أبيات الحب وقصائد العشاق. بعد عندك فصل؟
بقي يسير بس يا شيخنا، نخلص ننتهي منه.
خلاص يكفي.
بيتين فقط.
ها؟
بقي بيتين.
بيتين من بيتي.
ينتقل إلى.
اقرأهما لا تزعل، لا تزعل يعني. نعم.
وقال جامع بن مرخية: سألت سعيد بن مسيب مفتي المدينة هل في حب دهماء من وزري؟ فقال سعيد بن مسيب: إنما تلام على ما تستطيع من الأمر. فقال سعيد: والله ما سألني أحد عن هذا، ولو سألني ما كنت أجيب إلا به. فعشق النساء ثلاثة أقسام. عشق نكمل باقي صفحة
يا خالك عند هذا
بسمك الله غفر الله بك.
طول في تفسيرات هذا التقسيم، خلوا الدرس الآخر يكفينا. كتب الأدب مشحونة من هذا، وهي ميدان يتسلى فيها يعني أصحاب يعني يقضون بها أوقاتهم. نعم.
أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله.
أي نعم.
اقتصر ابن كثير على أن المراد النبوة.
هذا هو الحق. هذا هو الذي تدل عليه الآية الأخرى.
وقال ابن جرير رحمه الله: اختلف أهل التأويل في تأويل الفضل الذي أخبر الله تعالى أنه آتى الذين ذكرهم في قوله أن يحسدون الناس على ما جاءهم الله فضل، فقال بعضهم ذلك الفضل هو النبوة، ثم ذكر ذلك عن قتادة وابن جريج، وقال آخرون بل ذلك الفضل هو إباحته ما أباح لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من النساء ينكح منهن ما شاء بغير عدد. قالوا وإنما يعني بالناس محمدا صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك عن ابن عباس. نعم. والسدي والضحاك. ثم قال رحمه الله: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب قول قتادة وابن جريج الذي ذكرناه قبل، أن معنى الفضل النبوة التي فضل الله بها محمدا وشرف بها العرب وشرف بهم بها العرب إذا أتاها رجلا منهم دون غيرهم. لما ذكرنا من أن دلالة ظاهر هذه الآية تدل على أنها تقريض للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رحمة الله عليهم على ما قد بينا. وليس النكاح وتزويج النساء وإن كان من فضل الله جل ثناه الذي آتاه عباده بتقريض لهم ومدح. انتهى.
الله المستعان. الحمد لله. نعم يا محمد.